حياتي أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. لا زال حديثنا موصولا في مكافحة المشكلات الزوجية ودفعها حتى تستقر يعني الأسرة في بيتها، ويعني تهتم بمستقبلها الذي يحدد طريقها إلى الجنة أو إلى غير ذلك عياذا بالله. احنا خلاص يعني في شهر شعبان دلوقتي، كل سنة وانتم طيبين، ولم يبقى على رمضان إلا القليل، ولا بد لكل مسلم أن يجتهد في هذا الشهر حتى يدخل شهر رمضان بهمة عالية. هل المشكلات المنزلية تعوق الاستعداد لشهر رمضان؟ نعم، المشكلات الأسرية والمنزلية تعوق الاستعداد لشهر رمضان، لأن الاستعداد لشهر رمضان يحتاج إلى صفاء ذهن وخلو قلب من المشكلات وإقبال على الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان يكثر من الصيام، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن ترفع أعمالي إلى الله وأنا صائم. يعني هذا الشهر هو ختام السنة الماضية، ترفع فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فينظر فيها المولى عز وجل فيقبل كل عامل من المؤمنين الصادقين، إلا المشرك لا يقبل عمله، ولا المشاحن المتشاجر مع أخيه أو مع أحد من المسلمين من أجل دنيا. فإن الله تعالى يقول: دعوا هذين حتى يصطلحا، دعوا هذين حتى يصطلحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم غاية الاهتمام بشهر شعبان، لأنه سيدخل على يعني السباق الحقيقي في شهر رمضان، هذا الشهر الذي خصه الله تبارك وتعالى بإنزال القرآن، وخص الأمة المحمدية بصيامه، وخص فيه ليلة هي خير من ألف شهر. فلا بد لكل زوجة في البيت، ولكل زوج، ولكل أسرة، أن تهتم للاستعداد بهذا الشهر. ولا أقول الاستعداد اللي هو خلاص بقى يعني رتابة عند الناس كلها، ان هم يستعدوا بتجهيز الطعام وتجهيز الاواني وتجهيز الاجهزة التي يتحفظون اي يحتفظون فيها بالطعام كالثلاجات والمبردات وغير ذلك. لا، الاستعداد الحقيقي لهذا الشهر هو الاستعداد القلبي باقبال على الله تبارك وتعالى من صيام وذكر وتلاوة للقرآن وقيام لليل ومحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء، والمحافظة على يعني أوراد النهار وأوراد الليل، والمحافظة على السنن الراتبة، إلى غير ذلك من الأعمال. يعني امرأة بتشتكي. السلام عليكم أم عمر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أم عمر.
وعليكم السلام.
تفضلي، يا ريت تعلي صوتك يا أم عمر، تفضلي.
كنت بسأل حضرتك.
تفضلي.
بقول لحضرتك، زوجي يعني بيديني مثلا اموال، يعني فلوس بتكون فايضه لي انا المصروف الشخصي. فلو يعني انا تصدقت مثلا بجزء منها، وبتكون يعني النيه مثلا بانوا ان هي ليا ولي، فهل تقبل يعني ان هي ليا ولي، تقبل مني ليا ولي، ولا ما ينفعش ان انا اتصدق؟
هو مش سامح ليك بكده، سامح ليك بكده ولا مش سامح؟
لا، هو بيديها لي ليا انا اعمل فيها يعني
خلاص
اتصرف فيها.
ان شاء الله انت يعني تاخذي الثواب على انك تصدقتي بمال خاص بيكي، وهو ياخذ الثواب على انه اعانك على هذه الصدقه ان شاء الله. يا ربي يتقبل منه ومنك. أم إيمان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم إيمان، اتفضلي.
يا لو سمحت يا شيخ، أنا حالتي النفسية مش كويسة خالص، عايز أستعد لرمضان. أنا كنت كويسة خالص، كنت مجتهدة وعندي فطور فظيع في العبادة، الصلاة ما بقداش كويس، حاسة إن أنا بعيدة، المصحف مش بمسك المصحف كده مش ببقى مركزة، كنت بصوم ما بقتش أصوم، حاسة إن حياتي كده ضايعة خالص.
ايه اخبار الفيس معاك؟ تقعدي على الفيس؟
لا لا لا، انا ماليش في الحاجات دي.
تقعدي على التلفزيون؟
اه.
طيب
بعد ما كنت معتزله التلفزيون والمسلسلات والحاجات دي رجعت لها تاني.
طيب انا هكلمك يا ام امين. حاضر حاضر. احنا علشان يا جماعه نزرع زرعه صح في اي ارض، خلينا نتكلم بالبلدي. عشان عندي حته ارض عايز ازرعها، اول حاجه بعملها ايه؟ لازم اقلبها عشان ادخل فيها الهواء، ولازم انقيها من الحشائش الضاره وما لا فائده منه في الزراعه. فاذا ما تطهرت الارض طهاره جيده ببتدي بعد كده اسقيها بالماء، ثم ابذر فيها البذور، ثم انتظر يعني الزرع ان يخرج بثماره، ثم احصد بعد ذلك. عمر ما الواحد ياتي ابدا الى ارض ممتلئه بالحشائش الضاره، ممتلئه ب يعني الاملاح غير متقلبه الى اخره، وبعدين يرمي الحب فيها وعايز يطلع فيها انتاج. ام ايمان بتقول ان هي ايوه امة الله. طيب نرد على ام ايمان بعد ما نكلم امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا امة الله.
لو سمحت يا شيخ اسال حضرتك سؤالين بس تجاوبنا عليهم على طول، يعني بعد ما
ان شاء الله. ان شاء الله.
انا ليا سلفه كنا كويسين مع بعض خالص، بس ساعتها ان هي كانت كل ما تقعد معايا تتكلم على ده وتتكلم على ده وتتكلم على ده.
سلفتك يعني؟ سلفتك سلفتك. ماشي.
فانا دعيت من ربنا سبحانه وتعالى، قلت يا رب يجعل حاجه بينه وبينها ان هي تبعد عني، علشان ايه ما تقعدش تتكلم على حد قدام.
نعم.
ففعلا سبحان الله وتعالى ربنا تقبل مني، وحصلت حاجات بينه وبينها وحصلت مشاكل كتير، وقولتني كلام ما قلتوش، والله قولتني كلام ما قلته، ودلوقتي احنا ما بنتكلمش بعض خالص، وما بروحش هناك يمهم خالص ولا يم حماتي، وقاعده في بيتي ما بطلعش من بيتي نهائي.
ماشي.
فانا عليا وزر كده. والسؤال الثاني، انا انا بقيم صلاه الليل قبل الفجر بساعه.
كويس.
ينفع؟
ماشي حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت. انا كنت باخد السؤال التالي.
ماشي.
انا كنت باخد وسيله لوسائل منع الحمل.
نعم.
فعملت عندي اضطرابات في الدوره الشهريه.
نعم.
فدلوقتي الدوره بقت بتيجي اكتر من ميعادها المعتاد، لان ومش عارفه بقى اصلي واصوم واقرا قران، ما مش عارفه.
حاضر هقول لك. حاضر
ماشي، الف شكر. السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ايوه انا كنت. عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت
ممكن توقفي التلفزيون خالص وتسمعيني من التليفون يا ام محمد؟
ماشي.
اقفلي التلفزيون خالص وكلميني من التليفون.
ايوه يا
سيدي. اتفضلي.
انا كنت عامله القرعه. ايوه يا سيدي. انا كنت عامله القرعه بتاعت اللي هي دي بيعملوها، بس مفيش نصيب.
قرعة الحج.
رمضان بداية ولا ايه؟ استنى السنة الجاية لو ليا عمر.
حاضر ارد عليك. حاضر. فبنقول له ام ايمان الفطور الشديد اللي عندك ده يا ام ايمان نتيجة ان انت مليتي قلبك بقاذورات التلفزيون من مسلسلات وافلام واغاني وما شابه ذلك، علشان تنقي قلبك، علشان تستقبلي قصدي القرآن وتستقبلي رمضان بقوة ولهفة ويعني همة عالية، لابد أن تنقي قلبك. التنقية قبل التحلية، التنقية قبل التحلية. نقي قلبك من هذه الأشياء، ابتعدي عن كل ما يشغلك عن ذكر الله، وكل ما يفسد قلبك من أغاني وموسيقى وأفلام ومسلسلات إلى آخره، وأكثري من الذكر. كلما ذكرت المولى عز وجل، حفظت على الصلاة في مواقيتها، حفظت على نوافل الصلاة، حفظت على قيام الليل ولو ركعتين، هتبدأ الهمة تعود تاني إلى قلبك إن شاء الله تعالى، ويزول هذا الفطور. أمة الله بتقول سلفتها كانت بتتكلم عن الناس وهي مش عايزة تقعد معاها أبدا ولا تقبل منها مثل هذا الكلام، ودعت ربنا سبحانه وتعالى انه يصرفها عنها، وبالفعل استجاب المولى عز وجل ليها، وحدث بينهما يعني بعض الخلافات على اثرها حصل انفصال وابتعاد عن سلفتها. ده ليس قطيعة رحم، بل هو ابتعاد ومخاصمة في الله، فأنت خاصمتيها وامتنعتي عنها من أجل وقوعها في أعراض الناس أو وقوعها في الغيبة والنميمة، وأنت تريدي أن تسلمي ويسلم لك دينك، فابتعادك عنها لا شيء فيه ولا يؤثر أبدا في قبول العمل في شهر شعبان. أما صلاتك بالليل قبل الفجر بساعة فهذا أفضل الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. هذا وقت جيد جدا لقيام الليل والاستغفار والعودة إلى الله تبارك وتعالى. أما وسيلة منع الحمل يا أم أحمد يا أمة الله، وسائل منع الحمل غالبها يعني لها أضرار جانبية شديدة والأطباء يعرفون هذا، وانت بتقولي من ضمن الأضرار ان انت لما وضعت هذه الوسيلة اضطربت الدورة عندك، بقت 10 ايام و12 يوم بدل ما كانت 5 ايام و6 ايام، وبقتش عارفة اولها من اخرها ولا الى اخره. بص يا ستي، يعني طبعا انت مضطرة او محتاجة الى وسيلة منع الحمل علشان تقدري تقومي باعمال المنزل وتربية اولادك والقيام على امر زوجك، ويبقى في فترة يعني مريحة ما بين كل طفل والتاني حتى تستطيع القيام بتربيته، ما في مانع من استعمال وسيلة منع الحمل. طيب وسيلة منع الحمل دلوقتي عاملة عندك حالة من الاضطراب في الدورة، ما هي الاحكام الشرعية المتعلقة بها؟ احنا دايما الاحكام متعلقة بالدم الذي حرم الله تعالى فيه الصيام والصلاة والجماع، فهذا الدم له لون وله رائحة وله معاد معروف، كل النساء تعرف ان هذا الدم غامق اللون رائحته كريهة، له موعد دائم كل شهر بيجي فيه. فانت الان دلوقتي اصبح وقت الدم ده او الزمن بتاعه والمدى بتاعه زاد من 5-6 ايام الى 10-12 يوم، تعملي ايه؟ انت بتنظري الى هذا الدم، اذا كان هذا الدم دم كدم الجرح لا لون له غامق ولا رائحة كريهة وبينزل في غير العادة الطبيعية بتاعتك، يبقى هنا ده مش دم حيض، ده دم استحاضة، تغسلي عنك الدم وتتوضئي لكل صلاة وتصلي وتصومي. أما إذا كان هذا الدم هو نفس دم الحيض بلونه برائحته بموعده بآلامه المعروفة، فإنك تدعين الصلاة والصيام والجماع في هذا الوقت ولا شيء عليك. بارك الله فيك. أم محمد بتقول إن هي قدمت في قرعة الحج ويعني ما حصلش نصيب والسنة دي، فهل يمكن أن تقوم بعمرة في شهر رمضان وهذه تفي بفريضة الحج؟ لا طبعا. احنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا يا محمد، في فرق بين الجزاء والإجزاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنك قرأت قل هو الله أحد كأنما قرأت ثلث القرآن، يعني لو قرأت قل هو الله ثلاث مرات كأنما قرأت القرآن كله. ده من حيث الجزاء ولا الإجزاء؟ لا ده من حيث الجزاء، يعني هتاخدي ثواب كأنك قريت القرآن كله، لكن هذا يغني عن قراءة القرآن وتدبر معانيه وفهم مراد الله تعالى منه؟ لا طبعا. يبقى يلزمك حتى لو قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كل يوم كأنك قرأت القرآن كله، هذا لا يمنعك بل يلزمك أنك تقرأ القرآن كله. طيب نيجي بقى في الموضوع بتاعك، أنت كنت هتحجي ولم يقدر المولى عز وجل في القرعة السنة دي، هل لو رحت بقى العمر في شهر رمضان تغني عن الحج؟ لا ما تغنيش، لكن تاخدي ثواب زي ثواب الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. فانت لو عملت عمرة في رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى الله يعطيك ثواب عظيم كثواب الحج تماما، بل كثواب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل دوت يفي بفريضة الحج؟ يعني يسقط عنك فريضة الحج التي وجبت عليك بالاستطاعة وتحصلك على المال؟ لا ما يفيش،
يبقى ان شاء الله تقدمي السنه الجايه في الحج، يعني تعملي عمره في رمضان خير وبركه، وان شاء الله السنه الجايه تقدمي في الحج او اللي بعديها حسب ما ييسر المولى عز وجل لك القرعه. وبكده ان شاء الله تبقى جمعتي بين الحسنيين، بين يعني ثواب عمره في رمضان ويعني وجوب الحج الذي وجب عليك في اشهر الحج. بارك الله فيك. بنقول تاني ان المشكلة الكبيرة اللي موجودة في البيوت النهاردة، ربما النساء تهتم كثيرا بالاعداد لشهر رمضان، الاعداد المادي. احنا شهر رمضان جاي، يلا بقى نغسل السجاد، يلا نغسل الحيطان، يلا ننظف المطبخ، عايزين نغير التلاجة علشان لما نحط فيها الحاجة ما تبصي، عايزين نجيب ديب فريزر علشان خاطر يعني نحوش فيها المأكولات والمشروبات طول الشهر، عايزين نجيب اليميش، عايزين نجيب كذا، وكثير من المشكلات يحدث في البيوت بهذا السبب. النهاردة يعني دخول الناس بقت ضعيفة جدا، مش مستطيعة توفي كل طلبات البيت. اما تيجي المرأة بقى كمان وتحمل زوجها فوق طاقته، وعايزة بقى يميش رمضان، وعايزة كل ما كانت يعني تصنعه في السنوات الماضية. لا، الامور اتغيرت يا اختي الكريمة، يعني يكفي القليل من هذا الامر. يعني لو كنا بناكل انواع واشكال من اليميش، يكفي البلح، يكفي ان تشربي يعني جرعة ماء بارد على الفطار، كما كان عليه وسلم يفطر على يعني جرعة ماء، او يفطر على مسكة لبن، او يفطر على تمرات، او يفطر على رطيبات صلى الله عليه وسلم. مش لازم تعملي الخشاف، كوبايه الخشاف اللي قد كده اللي فيها التين وفيها المشمشيه وفيها مش عارف العصير وفيها الزبيب وفيها 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 كل ده على بعضه، وتعملي كوبايه هتخش لها مثلا في 20 جنيه ولا 25 جنيه، ها في مثلا كل يوم بقى بتعملي 3 4 كوبايات، يعني ان شاء الله عايز ذلك مش اقل من 3000 جنيه بس يميش في شهر رمضان. لا، احنا بنقول لك يعني وفري، ابعدي خالص عن الاسراف، ابعدي عن هذا البذخ. واجب عليك انك انت يعني تدبري امورك وتقتصدي في شهر رمضان، بل تعملي حساب لجيرانك الفقراء والمساكين واللي مش هيقدروا ابدا يعني يقوموا بحاجيات رمضان هذا العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجار الذي يبيت وهو شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم أن هذا الجار له عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. ويقول السيدة عائشة: يا عائشة، إذا طبخت فأكثر المرق فإن لنا جيران. وقال: تعاهدي جيرانك يا عائشة. الواحد لما يعمل الأكل اعمل حساب ان كل يوم تفطر صائم ولو بالقليل، مش شرط تفطر صائم يعني لازم اللحوم ولازم الطبيخ ولازم المحمر والمشمر، تستطيع انك تفطر طائم برغيف وجنبيه بعض الإدام، تستطيع تفطر يعني فقير ومسكين بشوية شوربة على شوية رز على يعني قطعة من اللحم ان كنت تستطيع، تستطيع انك تفطر صائم بأي شيء، يبقى حتى ولو بواقي الطعام لا تلقيها ابدا في الزباله. اعمل حساب، يا ريت كل شارع وكل حاره في مصر تعمل حسابها في رمضان، يبقى في مكان في الحاره او في الشارع يتجمع فيه بواقي الاكل دائما كل يوم، وتوضع في مكان نظيف لمن لا يستطيع، او يذهب به مباشره الى الفقير المحتاج. يعني الناس تفرح جدا بهذا الامر، بكده انك انت هتدخلي السرور والفرح على الفقراء والمساكين، وتدخلي البركه عليك وعلى زوجك. انما تنفقي هذه النفقه اللي فيها طرف في شهر رمضان ونقول ده احنا بنستعد لشهر رمضان، لا، احنا مش عايزين ننفق في هذا الشهر اكثر من النفقه الطبيعيه اللي بننفقها كل شهر، بل اتمنى ان النفقه في شهر رمضان تبقى اقل من كل الشهور. نسبة الأكل اللي بيترمي في شهر رمضان نسبة عالية جدا، نسبة الأكل اللي بيفسد في شهر رمضان عالية جدا، نسبة الأكل اللي بيتحط على السفرة وعلى الخوان وعلى الطبلية وعلى المائدة في شهر رمضان كتيرة جدا، والناس فاكرة نفسها وهي صايمة هتاكل كل اللي على الترابيزة ولا كل اللي على الطبلية، هو مجرد ما بيشرب كوباية العصير وبياكل لقمتين خلاص نفسه يعني اتسدت أو بطنه اتملت حتى ما بيقدرش يقوم يصلي القيام. عشان كده بنقول من السنة في شهر رمضان نعود نفسنا، كل زوجة تعود نفسها على كده، ان هي تجهز يعني كوبايات العصير او الخشاف او التمر او الميه يعني على الترابيزه قبل الفطار، ساعه ما يجي الاذان الكل يفطر بالعصاير، وبعد كده يلا يا استاذ خد الولاد وانزل على المسجد صلوا، وانا هتوضى واصلي المغرب عقبال ما تيجوا. الزوجه تصلي المغرب في البيت، والزوج والاولاد ينزلوا على المسجد يصلوا المغرب في المسجد، يخلصوا صلاه المغرب والاذكار ويصلوا السنه، يطلعوا كده يكون خلاص الجسم خد استعداده لاستقبال الطعام والشراب في شهر رمضان. يقوم طالعين تكون هي جهزت المائده بما تستطيع، وتضع لكل واحد الاكل اللي هو فقط هياكله، مش الاكل اللي هياكله ويفسد غيره من الاكل، وبكده يبقى ظلمنا الفقراء. دايما نعود نفسنا اعملي ترابيزه الاكل، واعملي في وسط الترابيزه زي شنطه كده صغيره تحطي فيها وجبه للفقراء والمساكين، زوجك وهو نازل صلاه المغرب ياخدها معاه، او ولادك بعد صلاه المغرب ياخدوها ويودوها لبعض الفقراء، او بعد او عند الاذان او قبل الاذان بقليل. بهذا الشكل يبقى عودنا اولادنا على ان هم يتصدقوا، ان هم يهتموا بالفقراء والمساكين، يهتموا بالمسلمين، والزوج والاولاد كلهم يحافظوا على الصلاه في جماعه، والاكل يبقى على قد فقط حاجه البطن. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، يعني اشر وعاء هو البطن. نقعد ناكل 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 لحد ما مش قادرين نقوم، ولا قادرين نتنفس، ولا قادرين نشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فثلث فان كان ولا بد انه يملى التانك ده او يملى معدته، لا يبقى تلت للطعام وتلت للشراب وتلت للنفس، عشان تقدر تتنفس، تقدر تتحرك، تقدر تصلي القيام، تقدر تصلي الوتر، تقدر تفرح برمضان. اوعوا تفسدوا رمضان، اوعوا تفتح التلفزيون وانت قاعد تاكل، ده هيضر بيك في الغذاء، وهيضر بيك ايضا في يعني شكرك لله تعالى على نعمة الطعام والافطار، وكمان هيضر بيك في قلبك، حيث انه هينقل اليك كل الميكروبات والجراثيم والقاذورات التي بتخرج من التلفزيون عن طريق المسلسلات والافلام والفوازير والكلام الفارغ اللي بيفسد الطبع وبيفسد الاخلاق وبيفسد الدين وبيجعل الانسان كأنه لا قيمة له. إن شاء الله تعالى ناخد فاصل قصير ونعود مرة أخرى نستكمل حديثنا الشيق عن الاستعداد لشهر رمضان. السلام عليكم. جميل رسالة لها تأتي، توازن الحياة أنت. جميل رسالة لها أتيت،
توازن الحياة أنت.
السلام عليكم، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفصل القصير. نرجع تاني ونقول علشان بقى نخش رمضان بهذه الهمة، لابد ان احنا يعني نضبط انفسنا على ساعة رمضان، بمعنى ان لازم مواعيد النوم والاستيقاظ تبقى مضبوطة، ما نسهرش طول الليل ثم ننام طول النهار وبعدين بعد كده نقول ما احنا صايمين. المفروض ان وقت الصيام ده هو وقت طاعة وليس وقت انقطاع عن الطعام والشراب. واحد يسهر طول الليل وبعد ما يتسحر يروح نايم، ويريته كمان بيصلي الفجر، كتير من الناس ما بتصليش الفجر للأسف الشديد ويظن أنه بذلك قد أدى الواجب الذي عليه. لا، ده صلاة الفجر أهم من كل شيء. يعني صلاة الفجر هذه من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، لا يضيع أحد حفظ الله ورعايته له. إذا صلى الإنسان الفجر في جماعة يعني استيقظ في صباحه طيب النفس نشيطا، وإذا لم يصلي الفجر في جماعة قام خبيث النفس كسلان. أنت تضيع ثواب عظيم جدا جدا، تهتم جدا أنك أنت تسهر علشان يعني تتسحر، تقوم تسحر وتروح نايم تقول طب أنا هنام نص ساعة كده، طب أنا هنام ساعة لحد الفجر، ويضيع عليك الفجر. لا، لابد أنك تنام مبكرا بعد ما تصلي القيام، تنام كم ساعة، تصحى يعني قبل الفجر بساعة، تتسحر، بعد ما تتسحر تنزل إلى المسجد تقرأ وردك من القرآن الكريم، تصلي الفجر، تقول أذكار الصباح والمساء، ثم بعد ذلك ترجع إلى بيتك تنام ساعة ساعتين لحد وقت العمل بتاعك. السلام عليكم يا كريمة. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة كريمة، تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل الشيخ.
اتفضلي، معاك الشيخ. معاك الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دلوقتي عملت عمرة لأحمد ابني.
نعم.
هو عايز يعني عملت لسه، أنا جاية من السبت اللي فات من العمر.
ربنا يتقبل.
الله يخليك يا حسين. فعملت عمرة يوم 27 رجب لأحمد ابني، يعني هو متوفي يعني بغير السنة.
رحمه الله.
الحمد لله ربنا صبرني، والحمد لله أنني أنا طول العمر. فعايزة يعني أسأل سؤال يا شيخ، يعني ربنا هيتقبلها ولا هتوصل له ولا يعني عايزة.
اللهم تقبل. أنت عملت عمرة عن نفسك ولا لأ؟
عملت الأول عن نفسي.
آه، وبعدين عملت
ورحت التنعيم عملت لأحمد ابنك.
عملت عمرة تاني لأحمد ابنك، نسأل الله أن يتقبل منك. معلوم أن قلب الأم يا حاجة كريمة يعني الام ممكن تدي نفسها وتدي روحها وتدي كل ما تملك ليه عشان ولادها. ربنا يتقبل منك.
ربنا يصبرنا.
ربنا يصبرك. ربنا يصبرك ويتقبل منك. اكيد انت عملت الكلام ده بكل الحب، وربنا يتقبل منك ان شاء الله تبارك وتعالى، لانه ارحم الراحمين. هو ارحم باحمد منك كمان بيه. وما دمت انت مصره انك توصلي لاحمد يعني اعمال الخير والبر، ان شاء الله ربنا يتقبل منك.
بعمل له على قد ما انا بقدر، وابوه بعمل له على قد ما بقدر. والله
الله يرحمه ويرحم جميعا.
الحمد لله. امين امين يا رب العالمين.
الله يكرمك. اتفضل
يا حبيبي. ادعي له يا شيخ، ادعي له لاحمد دمي العيني. والله
الله يتقبل منك ويرحم احمد رحمه واسعه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه لو سمحت عايز اكلم الشيخ.
معاك الشيخ، اتفضلي اسمعك. انا سامعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا ريت توطي التلفزيون
لو سمحت يا شيخ.
وطي التلفزيون وكلميني من التليفون.
طيب ايوه يا شيخ لو سمحت.
قولي.
عندي الحاج عنده مرض مزمن الكلى والكبد، وعنده السكر والضغط.
الله يشفيه ويعافيه.
امين رب العالمين. فسمعنا من الشيخ في القناه برضو حضرتك هنا في قناه الندى يقول عنده مرض مزمن ما يفطرش صائم.
امال يعمل ايه؟
انا سمعت ان بقولك مدام في مرض مزمن خلاص يا ربنا يعفو عنه بقى.
لا لا لا، المريض مرض مزمن والواجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. ده بيتكلم على الانسان مرض في شهر رمضان مرضا شديدا ثم مات، فانه ليس عليه صيام لانه لم يكن مستطيعا للصيام. اما واحد عايش رمضان
فإنه كل يوم يمر عليه وهو في شهر رمضان كان قادرا على الصيام ثم عجز بالمرض فعدة من أيام أخر. أما إذا كان هذا المرض مرض مزمن بحيث أنه هو لن يستطيع أن يقضي في الأيام الأخر فإن الله يقول ففدية طعام مسكين، يبقى يطعم عن كل يوم مسكين أقل يعني الإطعام حوالي كيلو وربع رز عن اليوم، لكن المريض مرض مزمن يطعم عن كل يوم مسكين. شفى الله جميع مرضانا ومرضى المسلمين. بنرجع تاني بنقول ان لابد لكل مسلم ان يجتهد في التجهيز لشهر رمضان. طيب واحد دلوقتي بينه وبين مراته مشاكل، او واحدة بينها وبين زوجها مشاكل، وداخل عليها بقى وداخل عليهم شهر شعبان اهو وداخل عليهم شهر رمضان، انا اتمنى ان احنا يعني نقول لبعض الرجل والزوجة لابد ان تضع الحرب اوزارها، عايزين نركن مشاكلنا على جنب ونتعاون فيما يرضي الله في هذا الشهر، لان الشهر ده بيجيش الا مرة واحدة في السنة، والشهر ده عليه يعني اعمال السنة كلها، وهو اعظم شهر في السنة، وفيه ليلة خير من الف شهر، وليالي رمضان كلها ليالي مباركة، وايام رمضان كلها ايام طاعة. فلا بد ان تضع الحرب اوزارها، لا بد ان نقطع المشكلات في هذا الشهر. يا ريت اتنين متخاصمين يتصالحوا مع بعض في شهر شعبان عشان تقبل الاعمال بتاعتهم، اتنين شاكيين بعض ويقدروا يتنازلوا ويقدروا تعود المياه لمجاريها، يرجعوا مره تانية لبعضهم ويتركوا المشاكل والمحاكم والشكايات، ويعني يعيشوا اولادهم في جو من الدفء الاسري، ويحاولوا يستعدوا لشهر رمضان بالطاعه، لعل هذه الطاعه تذيب الجليد وتذيب المشاكل اللي كانت موجوده. يا ريت كل زوج وزوجه يفكروا ازاي يكون رمضان ده افضل رمضان من الرمضانات السابقه، وازاي يعملوا في هذا الشهر بكل جهد، لعله لو كان اخر رمضان نعيشه فانه لا يدري يعني ايقبل منه او لا يقبل، فليجتهد كل منا انه يبذل اقصى ما في وسعه في هذا الشهر حتى يستطيع ان يتقبل الله منه. زي ما قلنا ان المشكلات علشان تنتهي لابد ان احنا نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. لو التزمنا بشرع الله في النفقه هتبص تلاقي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا وسعها. ما فيش امرأة تضغط على زوجها في النفقة لأن هذا سيؤدي إلى حالة من الشقاق والشجار والمشكلات التي لا نهاية لها، ولن نستفيد بشهر رمضان لو احنا حطينا دماغنا في النفقة والنفقة فقط أو الأكل والشرب فقط. لابد ان يبقى الاكل والشرب ده اخر حاجه بنفكر فيها، المعده يعني يسكت كلب الجوع فيها اي طعام يدخل اليها، اي طعام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اصابه الجوع يوما فخرج يطلب طعاما، فلقيه ابو بكر ولقيه عمر وكل منهم يبحث عن طعام، وكانت سنه شده، فطرقوا باب احد الانصار فقدم لهم يعني بواقي تمر اللي هو يسمى بالبصر، يعني التمر الرديء الذي لا ينظر له، فوضعه امام النبي صلى الله عليه وسلم وامام صاحبيه واكل منها وشرب ماء يعني باردا، فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، ثم قال ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. النعيم الحقيقي هو ان تسد جوعتك، يعني النعيم ليس في صنف الطعام لكن في وجود الطعام، ما دام موجود طعام خلاص اللي موجود يسد. ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال ان الزوجه يعني تتعنت مع زوجها ولازم كل يوم يعني اكل معين، او تتعنت مع زوجها هي والاولاد ولازم كل يوم لحوم، او تتعنت مع زوجها وتقول لا لازم اعزم اهلي كل اسبوع يعني كل اسبوع مره ولا مرتين، وتعزم اهله مره وتعزم اهلها مره، الراجل ان شاء الله في خلال اسبوع واحد يكون كل المال اللي معاه نفد ويقعدوا بقيه الشهر ما معاهمش، او تضغط عليه انه يروح يستلف ولا يقترض، هذا لا يجوز. الواجب الكل يتعاون، والنهارده لو احنا فعلا عندنا عزايم في البيت او انتوا هتتعزموا عند ناس لابد ان يوصي بعضكم بعضا الا تكلفوا للضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلفوا للضيف. ليه؟ احنا لو اتكلفنا للضيف وبذلنا اقصى ما في وسعنا ان احنا نقدم له ما يعني لذ وطاب ونملأ المائدة بالاطعمة، هنكره ان الضيف ده يجي مرة تانية. ما هو احنا في الاكلة دهيت وفي الوجبة دهيت وفي الفطور ده يعني صرفنا 300 400 500 جنيه، في ناس بتصرف بالالف والالفين وثلاث الاف جنيه في اكلة واحدة. خلاص انا كده انت جيت مرة انا مش عايز اشوفك تاني، لان انت جيت عجزتني خلتني بقيت الشهر مانيش عارف اعمل اكل ايه وشرب ايه. يبقى كل واحد مضيف حد او كل ضيف رايح عند حد يقول له اتق الله ولا تكلف، لا تتكلف شيء، نفس الطعام اللي انت هتاكله زود، احنا فرد ولا فردين جايين من نفس الطعام اللي انت هتاكلوه يعني زود يعني طعام فرد او فردين، لا تكسر عن ذلك. لكن النساء طبعا ما شاء الله كل واحدة طول النهار وطول الليل قاعدة قدام شاشات التلفزيون الفضائية اللي بتتكلم على الاكل والشيف فلان والشيفة فلانة والاكل اللي مش عارف ايه والاكل ايه، وعمالة تتعلم وتكتب وعايزة تيجي اول يوم بقى رمضان توري زوجها يعني الهمة العالية في ان هي تعمل اصناف كتيرة. طبعا احنا عارفين المثل البلدي اللي بيقول اطبخ يا جارية تقول له كلف يا سيدي. طبعا الراجل جعان ونفسه ياكل وصايم وعايز يعني اول يوم من رمضان ده يبقى اوفر قوي، ماشي. طبعا حضرتك انت اللي هتدفع، مفيش حد ثاني غيرك هيدفع. يبقى الواجب علينا ان احنا نقتصد، نحط ميزانية من دلوقتي. احنا خلاص النهاردة كام في شهر شعبان، خلص العشر ايام الاولين او كادوا ان ينتهوا، نقعد كده الزوج والزوجة يقعدوا مع بعض ويا ريت الاولاد كمان، ونجيب لستة كده وقائمة يعني الطعام ونبدأ نكتب هناكل ايه في اليوم الاولاني والتاني والتالت والرابع، وهنقسم الفلوس اللي معانا اللي هننفقها في شهر رمضان على عدد ايام الشهر بلا زيادة ولا نقصان. بلا زيادة ولو وفرنا يبقى احسن. يبقى هنعمل ميزانية من اول يوم عشان خاطر بقية الشهر نمشي ماشي حفيف ماشي طيب، لا يؤدي الاضطراب في تجهيز الطعام الى حالة من المشكلات في البيت. والاولاد لازم يكون عندهم نوع من المشاركة في هذا، يعني ميبقاش الزوج والزوجة قاعدين مع بعض يلا تعالي عشان نشوف النهاردة يعني هنعمل ايه ولا الشهر ده هنعمل فيه ايه، وسايب العيال لوحدهم. هيجوا العيال الصبح لا احنا عايزين ناكل كذا، لا احنا نفسنا في كذا، لا جابولنا كذا، لا ليه ما تجيبولناش كذا، وهكذا. فنعمل ايه؟ الولاد يقعدوا معانا في وضع هذه القائمة. الولاد اللي مش عاجبهم الاكل بقى ومش عاجبهم المصاريف دي، والله اجتهدوا بقى وهاتوا انتوا اموال يعني من اعمالكم ومن كدكم ومن عرق جبنكم زي ما بيقولوا، واجمعوا هذا المال كله على بعض عشان نقدر ننفق في شهر رمضان بالصورة اللي انتوا عايزينها. مدام منال السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم. اتفضلي.
ايوه السلام.
اتفضلي يا مدام.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت خد وديها بره يا شم البشري. لو سمحت بنتي انا متجوزه واحد.
نعم.
فكتب يعني حق يعني منصبه في العماره لابنه يعني وكده. وعنده ورشتين تاني برضه، مش هيكتب لها حاجه منهم، يجرى حاجه يعني ولا؟
واحده واحده لو سمحتي. بنتك تزوجت.
من واحد تاني يعني، هي متجوزه وعندها عيال من الاولاني بس مع ابوهم يعني.
يعني هو عنده زوجه، هو عنده زوجه تانية؟
عنده زوجه الاولانيه بس مطلقه يعني.
مطلقه هو الاولاد معاه. وتزوج بنت.
مع لا هي مع 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 امهم هم برضه، وبنتي انا مطلقه واولادها مع جوزها برضه.
هو تزوج بنتك دلوقتي.
بس طبعا مش عاوز يكتب لها اي حاجه يعني، كان العماره اللي هو ساكن فيها راح كتب نصيبه لابنه كله كبير يعني.
طب هو بقاله قد ايه متجوز بنتك؟
قاله سنتين اهو.
سنتين. والزوجه الاولانيه اللي كانت معاه ده هي واولاده بقاله كام سنه كان متجوزهم؟
لا طبعا متجوزها لانه ابنه عنده 30 سنه اهو من زمان يعني.
مطلقه سنتين. طيب برضه. يعني هو دلوقتي نساله ايه السبب انه كتب للولاد دول وما كتبش لبنتك؟
السبب ان هو العيال بيضغطوا عليه بيقولوا ان هي مش من حقها انها تاخد حاجه يعني من حاجه ابونا يعني.
يعني هو دلوقتي بيقولوا ان احنا تعبنا مع ابونا، احنا وامنا وتعب معاه وبنينا العماره دي مع بعض، فما تجيش واحده لسه متجوزه جديد هتاخد كل حاجه.
هو ورثها من ابوه برضه يعني، هو ورثها من ابوه.
يعني يعني زوج بنتك ده ورثها عن ابوه. طب هو يعني كتب كل ما يملك لأولاده من الزوجة الأولانية ولا كتب بعضه؟
لا كتب نصيبه في العمارة دي، بس ورش لسه يكتبهم لهم برضه على فكرة يعني.
بص يا حاج الله يكرمك، عشان يبقى الكلام مظبوط لابد يكون فيه مواجهة يعني وصراحة، تقعدوا معاه وتشوفوا هو دلوقتي اللي بيعمله ده عشان يبقى شرعي ومظبوط. أولا مفيش حد بيورث وهو على ظهر الأرض، يعني ده مش لا يسمى ميراث إنما ده يسمى هبة. إذا كنت هتهب كل ما تملك لأولادك فلابد أن تعمل نصيب لزوجتك اللي هي على ذمتك، فتعطيها ما يقارب حقها في الميراث إن كان هنقسم على صورة الميراث، أو تعطيها ما يكفيها إلا قدر الله لو حصل أي حاجة.
هو بيقول لها لما اطلع المعاش اجيب لك شقة. طب لما تطلع المعاش ده يعني لسه انت عارفين الكلام ده.
يعني زي ما انا قلت لك، اذا لابد ان يكون في نوع من الصراحة والنقاش بينكم من بعض، لان ما ينفعش فيها يعني دي ما ينفعش فيها فتوى ولا ينفع فيها حكم. احنا ما سمعناش الرجل، ما عرفناش بالظبط هو كتب ايه، هيكتب ليه الكلام دوت، هل هو هيكتبه كتابة صورية فقط ولا هيكتبه كتابة نهائية، هل يكتب كل ما يملك ولا هيبقى بعض ما يملك، هتبقى الشقة اللي هو قاعد فيها ولا مش هتبقى الى اخره. ولابد ان هو يكتب فيما يكتب مثلا ان هذه الاشياء يعني تعد نصيبهم من الميراث مثلا، ليس لهم حق في الميراث بعد ذلك.
وكتب لها يعني اللي في الشقة كل الحاجات، شاشة العرض، التلفزيون، الحاجات يعني الموجودة في الشقة.
كتب لها العفش يعني.
ها؟
العفش يعني قيمة منقولات.
اللي جابه بعد الجواز زي وكتبه كله يعني التكييف مش عارف حاجات كده، بس يعني ان هو كاتبها.
هو بص يعني الرجل من حقه ان يهب ماله لاولاده، لبعض لاولاده جميعا مش لولد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني النعمان ابن بشير لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له انه وهب ابنه غلاما، وهب ابنه عبد يعني، فقالت له امراته اذهب فاشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال فاني لا اشهد على جور. يعني من الجور والظلم ان يعطي البعض ويحرم البعض، لكن اذا كان هيهب للجميع بقدر الميراث او بقدر التسويه بين البنين والبنات والزوجات فلا شيء في ذلك. يبقى لابد ان هو الكلام. نعم.
البرنامج بيتعاد الساعه كام على كده؟
نعم،
البرنامج ده بيتعاد الساعه كام؟
هيقولوا لك في الكنترول جوه.
حاضر.
قولوا لهم البرنامج اتعاد الساعة كام. بارك الله فيكم. طبعا زي ما احنا شايفين المشكلات اللي موجودة في البيوت غالبها زي ما قلت وبقول وبكرر دايما، غالبها ترك شرع الله تبارك وتعالى، عدم النظر الى قانون الله تبارك وتعالى الذي انزله في كتابه وسنة نبيه والعمل به في حياتنا. يعني انسان مثلا على ظهر الأرض يعيش الآن معه زوجة وأولاد، طلق زوجته، تزوج بأخرى، أراد أن يرضي أولاده أو أولاده ضغطوا عليه فكتب بعض ما يملك لأولاده، الزوجة الجديدة خايفة على نفسها، لا قدر الله لو حصل له حاجة هتترمي في الشارع مش هيبقى ليها حاجة. كل هذا الكلام نتيجة إيه؟ نتيجة أولا عدم الإيمان بالقدر، وان ما انتش عارف مين اللي هيموت قبل مين. يعني ممكن الاب النهارده يعني يكتب كل ما يملك لاولاده ثم يموت احد الاولاد، مش الاب اللي هيموت، او ان الاب يعمر بعد اولاده كثير، بعد اولاده كثير، او ان الزوجه مثلا تكون هذه الزوجه اللي هو حرمها من بعض ما يملك او اعطاها القليل او لم يسوي بينها وبين غيرها، ان هي تكون خير معين له، هي اللي تشيل وهي اللي تقعد معاه في مرضي وهي اللي تقوم على حاجاته، والكل بعد ما خد اللي خده من ابوه ذهب ويعني لا يعني لا يجد لبر والده نصيب في حياته. ما ينفعش الكلام ده. يعني كل اب وكل ام ما يحاولش ان هو لا يظلم اولاده ولا يظلم نفسه. لا تظلم اولادك ولا تظلم نفسك. فعلا يعني الاولاد مثلا من الزوجه الاولى خايفين ان الزوجه الجديده تيجي فتخليه يكتب كل حاجه ليها، وتظلم امهم او يظلم الاولاد اللي بقى لهم يعني 30 سنه مع ابوه. احنا مش عايزين نطيل عن كده، لكن بنقول اذا اتقينا الله تبارك وتعالى والتزمنا بشرع الله تبارك وتعالى واهتممنا بأمر الآخرة فإن كثير من هذه الأمور ستحسن. وأنا بنصح كل أب وكل أم أنهم قبل أن يقدموا على هبة شيء لبعض أولادهم دون البعض أو بعض زوجاتهم دون البعض أن يذهبوا لأهل العلم فيطرحوا عليهم سؤالهم ويطرحوا عليهم ما يريدون أن يفعلوه حتى يهدوهم إلى صراط الله المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.